بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 23 شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر مارس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيماني، على شرح كتاب الإيماني من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 16 بعد 100، وهو المحاضرة الثانية في شرح الباب 37، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي عليه الصلاة والسلام له. وتكلمنا على الروايات في الدرس الماضي، وتكلمنا على الترجمة وكلام أهل العلم في مسألة تعريف الإيمان والإسلام عند الاقتران وعند الإفراد. اليوم إن شاء الله جل وعلا نبدأ نتكلم على شرح الحديث باختصار، لأن هذا الحديث كتبت فيه شروح مستقلة. شيخ الإسلام له شرح حديث جبريل، وهو المعروف بالإيمان الأوسط، شرح حديث جبريل، والذي شرحه الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى. والشيخ الفوزان كذلك له رسالة مستقلة، وهناك شروحات متعددة. وهذا الحديث لو كنا شرحناه في موضع آخر أو قبل وقت غير هذا لكنا توسعنا فيه، لكن لما مضت كثير من أبحاثه فيما سبق ونحن الآن في آخر كتاب الإيمان، فإننا سنسلك في طريقة الاختصار فيما مضى والتلخيص لما مضى، ولابد أن نذكر فيما يليق به حتى لا يخلو الباب أو شرح الباب من فوائد على جمله. فربما يأتي إنسان يقرأ هذا الباب ويقرأ شرحه ويسمع شرحه بدون أن يكون مطلعا على ما مضى، وقد يكون معنا بعض الناس لم يحضر معنا فيما مضى، فلذلك سنسلك سبيل اختصار ونشرح هذا الحديث إن شاء الله جل وعلا شرحا مختصرا حسب ما يتيسر. وسأجمع إن شاء الله جل وعلا في هذا الشرح من عدة شروح، سأجمع بين شرح الحافظ ابن رجب وشرح الحافظ ابن حجر وشرح الحافظ ابن ملقن وشرح شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وإن شاء الله المحاضرة القادمة سنختم في هذا الباب، لأننا بعد إن شاء الله جل وعلا سنأخذ عطلة لمدة أسبوعين إن شاء الله جل وعلا. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنكمل فيها شرح هذا الباب ثم نتوقف قليلا، فسيكون الشرح أيضا في نوع من السرعة، لأنه قد يكون مراجعة لمن حضر معنا، وقد يكون بداية لمن لم يحضر، ولذلك تنتبه وتستحضر ما سيلقى عليك، ويعني الوقت ربما يضيق بنا. قال وأيضا ننبه قبل ذلك على أننا سنجمع بين زيادات البخاري في غير هذا الموطن، وكذلك الزيادات التي وردت في رواية ابن عمر في صحيح مسلم، لأن رواية ابن عمر في صحيح مسلم أتم من هذه الرواية التي معنا. سنلتزم في ترتيبها، لكن سنزيد إن شاء الله جل وعلا الزيادات الواردة في الصحيحين فقط. ذكرنا في الروايات في الدرس الماضي الزيادات في غير الصحيحين، سنشرح إن شاء الله جل وعلا الزيادات في الصحيحين فقط، ونلتزم بترتيب هذه الرواية، رواية أبي هريرة. والأمر يسير سواء كنا شرحنا رواية ابن عمر في صحيح مسلم أو رواية أبي هريرة في الصحيحين، فالأمر يسير لأن كما قلنا هي واقعة واحدة، هي واقعة واحدة وحادثة واحدة، لكن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره أو روى ما لم يروي غيره، فالأمر يسير سواء شرحنا ما في رواية ابن عمر أو ما في رواية أبي هريرة في الصحيحين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة، تكلمنا على الإسناد كاملا في الدرس الماضي. قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارزا للناس. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أي ظاهرا لهم، ظاهرا للناس غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره. والبروز الظهور، وقوله ولا ملتبس بغيره في إشكال وفي نظر، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن الصحابة رأوا أن الغريب يأتي فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، لأنه كان لا يتميز، كان لا يتميز عن أصحابه، فاقترحوا أن يبنوا له شيئا يجلس عليه، فلعله يقصد ولا ملتبسا بغيره، يعني بعد أن جلس هذا المجلس يعني على هذا الدكان من الطين، يقصد الحافظ بعد أن جلس على مجلس مرتفع عن أصحابه، وإلا كان في أول أمر يلتبس شأنه على من يأتي إليه. قال: وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك، وهذه الرواية ذكرنا أن رواه إسحاق بن راهويه والإمام النسائي، فإن أوله كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فلا يدري أيهم هو. أخذ أهل العلم من هذه الجملة فائدة، وهي تواضعه صلى الله عليه وسلم، تواضعه عليه السلام، وأنه لا يتميز من أصحابه. ثانيا، أخذ من الفوائد استحباب جلوس العالم مع طلابه، استحباب جلوس العالم مع طلابه ليسألوه وليعلم حالهم أو يتشاور معهم إلى غير ذلك. قال: فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إلى أتاه، قال: فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، كان شيئا من طين، وتكلمنا على هذا في الدرس الماضي. واستنبط منه القرطبي استحباب الجلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة التعليم نحوي، ذكرنا أنه يؤخذ من هذا أنه لا مانع أن يجلس الشيخ على الكرسي في المسجد أو على المكتب، ليكون ذلك أسهل لطلابه ولمن يأتي لسؤاله. قال: فأتاه رجل، أي ملك في صورة رجل، وفي التفسير البخاري: إذ أتاه رجل يمشي، وكلمة يمشي مهمة تدل على أنه لم يأتي إتيان المسافر، المسافر يأتي على الدابة وينزل عنها ويربطها أو يعقلها، فهذا أتى يمشي، فهذا فيه نوع من تعمية أمره وإخفاء أمره على الحاضرين. ولأبي فروة: فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس. والمسلم من طريق كهمس في حديث عمر: بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر معنى أنه شاب، معنى أنه شاب. وفي رواية ابن حبان: سواد اللحية، وهو يدل على أن اللحية من السمت، سمت الأنبياء وسمت العلماء وسمت الأولياء، لأنه جاء هذا السائل في أحسن هيئة، ومن هيئته أن له لحية، لحية سوداء، يدل أنه شاب. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسيأتينا الآن مسألة وضع اليد على الفخذين. وفي رواية ابن سليمان التيمي ليس عليه سحناو السفر، يعني ليس عليه هيئة السفر هيئة المسافر، وليس من البلد، لأنه يعني كان البلد عرفه الصحابة فتقطع حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا هذا في تصريح بأن السائل وضع يديه على ركبتي النبي وليس على ركبتي نفسه كما رأى ذلك النووي وغيره. وكذا في حديث ابن عباس وابي عامر الأشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأفلت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه، الضمير هنا الهاء، يعود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبه جزم البغوي إسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا، يعني بحثا يعني بدون ما يقف على الرواية، لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي ووافقه التربشتي. النووي رأى أنه وضع يديه على فخذي نفسه، والرواية ترد عليه. يقول النووي يعني معنى كلامي أنه حمل على ذلك على أنه جلس في هيئة المتعلم بين يدي ما يتعلم منه، يعني هيئة المتعلم المتأدب. وهذا وإن كان ظاهرا من السياق، لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه، يعني له فائدة أخرى، يعني لا مانع من كلام النووي إذا لم تكن الرواية أتت أنه وضع يديه على فخذ نفسه تأدبا كهيئة المتعلم. أما وقد جاءت الرواية فإن وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مشير إلى أنه يريد الانتباه أو التنبه، أو في إشارة للتنبه أو التنبيه والإصغاء إليه، وفي إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، لأن كما قلنا أن هذا الفعل غير معتاد. يأتي الإنسان ليسألك فيضع يديه على فخذي المستفتى أو المفتي، هذا غير معتاد وقد يكره بعض الناس ويأباه. ففي من فوائد أنه ينبغي على العالم أن يصبر على جفاء بعض الطلاب، أنه قد يأتي بأفعال لا تليق. يقول والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب، يعني الذين لا يعرفون هذه الأداب في حلق العلم، ولهذا تخطى الناس، يعني تخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستغرب الصحابة صنيعه. فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرف أحد منهم، أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين، قال الحافظ قلت هذا الثاني أولى، يعني لا يعرف منا أحد. فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة ابن القعقاع سبب ورود الحديث، فعنده في أوله قال عز السلام سألوني، يعني قال للصحابة سألوني فهابوا من سؤاله، فهابوا أن يسألوا. قال فجاء رجل يعني ليعلمهم إذ لم يسألوا. مسألة أخرى، كيف بدأ بالسؤال قبل السلام، كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ وقد جاء الحديث، حديث ابن عمر مرفوعا، السلام قبل السؤال، السلام قبل السؤال، يعني يلقي السلام، يستأذن الإنسان ويلقي السلام ثم يسأل، السلام قبل السؤال رواه ابن عدي في الكامل وابن النجار والشيخ الألباني حسنه وفي بحث طويل. هناك لفظ ضعيف معروف السلام قبل الكلام هذا لا يصح، لكنهم يحسنون هذا اللفظ السلام قبل السؤال. فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره، يعني كي يخفي أمره أو ليبين أن ذلك غير واجب، أو يكون سلم فلم ينقله أحد الرواة، كما لم ينقله أشياء متعددة في هذا الحديث كالحج مثلا على ما سيأتي. قال الحافظ وهذا الثالث والمعتمد أنه سلم، فقد ثبت في رواية أبي فروة ففيها بعد قوله كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط، فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام. فقوله حتى السلام عليك يا محمد ليشبه أيضا تسليم الأعراب، لم يقل السلام عليك يا رسول الله مثلا، فرد عليه السلام فقال أدنو يا محمد، قال أدنو، فما زال يقول أدنو مرارا وهو يقول له أدنو، ونحوه في رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، لكن قال السلام عليك يا رسول الله. وفي رواية مطر الوراق من عند أبي عوانة قال يا رسول الله أدنو منك، قال أدنو، ولم يذكر السلام. يقول الحافظ فاختلفت الروايات، هل قال له يا محمد أو يا رسول الله، هل سلم أو لا، فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه. وقال القرطبي بناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد إنه أراد بذلك التعمية، فصنع صنيع الأعراب، يعني إذا كان ترك السلام وترك قول يا رسول الله وقال يا محمد فإنه يريد أن يخفي أمره ويتشبه بالأعراب في صنيعه. قال الحافظ ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بندائه باسمه لهذا المعنى، يعني يا محمد، ثم خاطبه بقوله يا رسول الله. وقع عند القرطبي أنه قال السلام عليكم يا محمد، فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم السلام ثم يخصص من يريد تخصيصه، يعني دخل على قوم مجموعة كبيرة يسلم عليهم جميعا ثم يخصص من يريد. لكن الحافظ اعترض على هذا، على هذه الرواية، قال والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد، وهو قوله السلام عليك يا محمد. هذا كلام الحافظ. قلت رواية السلام عليكم رواها إسحاق بن راهوي، وذكرنا إسناده في الدرس الماضي. من فوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في رواية ابن عمر بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، كلمة ذات تستعمل باللغة على وجوه متعددة، يراد بها الصاحب أو الصاحبة، يقال ذات النطاقين، ويراد بها النكرة الدالة على العموم كما في هذا الحديث ذات يوم، وتارة تكون اسما موصولا. اطلع علينا رجل، الرجل مبهم ولكنه ملك في صورة رجل، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقل عنده، ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يتكلم على قضية اختلاف الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان والعكس. قال في حديث عمر الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام في رواية ابن عمر، وفي حديث الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان، مثل هذا الرواية معنا في صحيح البخاري كما في حديث أبي هريرة. وجاء في بعض روايات عمر، حديث عمر أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان، وهذا كله كما قلت لا يؤثر، تقديم والتأخير لا يؤثر. قوله ما الإيمان، قوله الحديث ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله. الإيمان ذكرنا تعريفه هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، هذا تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكرنا أوجه ترجيحه في دروس طويلة سبقت خلاف من يفسره بالتصديق. والإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بأربعة أمور. أولا الإيمان بوجوده جل وعلا، الإيمان بوجوده جل وعلا، ودل على وجوده أربعة أمور يعني كرؤوس موضوعات، دل على وجود أربعة أمور: العقل والحس والفطرة والشرع، العقل والحس والفطرة والشرع، وذكرنا هذه بالتفصيل في أول الشرح الصحيح. ثانيا الإيمان بربوبيته، وتعريفها إفراد الله جل وعلا بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والملك والتكبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. ثالثا الإيمان بألوهيته، وتعريفها تعريف توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد كالصلاة والخشية والرغبة والرهبة والخوف والإنابة إلى غير ذلك. رابعا الإيمان بأسماء وصفاته، ومعناه إفراده جل وعلا بما يختص به من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به جل وعلا. أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة هم عالم غيبي خلقوا من نور لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان بهم يكون إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالملائكة يتضمن أولا الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم منهم كجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل. ثانيا أن نؤمن بما لهم من أعمال، وكل لهم من أعمال، فجبريل عليه السلام وكل بالوحي الذي ينزل به على رسل الله جل وعلا، ميكائيل وكل بالقطر أي المطر والنبات أي نبات الأرض، وإسرافيل وكل بالنفخ في الصور. وقد كان عليه السلام يجمع أولئك الثلاثة في دعائه في قيام الليل، الدعاء المشهور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم. إذن يجب الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم وأعمال من علمنا أعمالهم. هناك ملائكة لهم وظائف، وإن كنا لا نعلم أسماءهم لهم وظائف كالموكلين بأعمال بكتابة أعمال بني آدم، كالملائكة الموكلين بكتابة أعمال بني آدم كما قالوا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك ملائكة سياحون يلتمسون حلق الذكر والعلم، هناك ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وهناك ملائكة موكلون بقبض روح العبد، هناك ملائكة موكلون بسؤال العبد في قبره، وجاء في حديث الترمذي تسميتهم بمنكر ونكير. هناك ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة، هناك ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وهناك ملائكة يعبدون الله جل وعلا ليلا ونهارا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله وكتبه أو في بعض الروايات وكتابه، المقصود بهذا جنس الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله. فيجب على المؤمن أن يؤمن بالكتب إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا، يؤمن بجميع كتب الله جل وعلا، بجميع ما أنزل الله جل وعلا، وتفصيلا ما علمنا منه، ما جاءنا اسمه وتفصيله، كالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وصحف إبراهيم عليه السلام، وصحف موسى عليه السلام، والزبور، والقرآن الكريم. وكذلك من إيمان الكتب الإيمان بأن هذا الكتاب القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم، هو المهيمن والناسخ لجميع الكتب السابقة، والناسخ لجميع الكتب السابقة. وأيضا يتضمن ذلك الإيمان بأن الله جل وعلا تكلم بما أنزله من هذه الكتب، تكلم بكلام حقيقي، تكلم بكلام حقيقي بصوت وبحرف يسمع، وليس كما يقول الأشاعرة الكلام النفسي. الأشاعرة لا يثبتون صفة الكلام، يقولون بأنه تكلم في الأزل بكلام قديم لا يسمع ولم يسمع أحد. ويصرحون في بعض كتبهم بأن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، لكنهم لا يشيعون ذلك، وإنما يقولون كلام الله باعتبار النسبة للتشريف، أن هذه النسبة للتشريف، كبيت الله وناقة الله وناقة الله ونحو ذلك. وإلا فمقتضى كلامهم، وأيضا ما يصرحون به للطبقات المتقدمة عندهم، بأن الله جل وعلا لم يتكلم بهذه الكتب، وإنما هي خلقها كما يخلق غيرها، أو أخذها جبريل عليه السلام من اللوح، أو أخذها من غير اللوح. والذي نشر ذلك المذهب قبل الأشاعرة هم الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، هو أول من اخترع فكرة الكلام النفسي. فالإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأن الله جل وعلا تكلم بهذه الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله. بعد ذلك الإيمان بالرسل، وهو من أركان الإيمان، ويدخل في ذلك الإيمان بالنبيين، إيمان بالرسل والنبيين. فالرسول أكبر من النبي وأعلى من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وعلى الراجح فالرسول هو من أوحي، رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين. الرسول ورجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين، بخلاف النبي. فالنبي يأتي، قد يأتي بشرع جديد، وقد يأتي بشرع من سبقه، لكنه يأتي لقوم موافقين، يحكم فيهم هذه الشريعة، ويسوسهم بهذه الشريعة، ويقضي بينهم بهذه الشريعة. كما أن العلماء بعد الأنبياء يقضون بينهم بالكتاب، أو بالكتاب والسنة. والذي يترجح أن النبي مرسل كالرسول أيضا، بخلاف ما يقوله كثير ممن كتبوا في كتب العقائد. والدليل على ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأثبت الإرسال والرسالة للنبي وللرسول. هناك خلاف في عدد الأنبياء كما جاء في صحيح ابن حبان من عدتهم، ولكن حديث فيه مقال وفي مناقشة، والغالب على تضعيفه. لكن الرسل الذين وردوا في كتاب الله جل وعلا عدتهم 25 رسولا، في سورة الأنعام منهم 18 رسولا. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب. الآن تعد عندك العدد: وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق الثاني لأن إبراهيم الأول. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا. أنا سأذكر آيات وأنت تعد لأن صعب أقف عند كل واحد. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أضف لهؤلاء خمسة آخرين: هود وصالح وشعيب وآدم وإدريس وذو الكفل. ومن هؤلاء أولو العزم من الرسل خمسة، أعظم هؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلى الله عليهم جميعا وسلم عليهم جميعا. ثم قال: ويؤمن بالبعث، وفي رواية بالبعث الآخر، وفي حديث ابن عمر واليوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم آخر أو آخر. ويشمل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر وبما يكون بعد الموت عموما، فتنة القبر ونعيمه وعذابه، ومن قيام الساعة والبعث والحساب والصراط والميزان وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال والجنة والنار وفيهما من النعيم والعذاب. ابن رجب رحمه الله تعالى يشرح في قوله، يشرح قوله: فأما الإيمان بالبعث، يقول: فهو الإيمان بأن الله يبعث من في القبور. يعني كان يخصص هذه الكلمة بهذا الحدث، بعث من في القبور. ثم يقول: والإيمان بلقاء الله، يعني كما جاء في رواية أبي هريرة ولقائه، الإيمان بلقاء الله يقول معناه الإيمان بوقوف العباد بين يدي الله عز وجل للمحاسبة بأعمالهم والجزاء بها. هكذا فسر ابن رجب، وغيره جعل ذلك واحدا، جعل ذلك كله واحدا: الإيمان بالبعث والإيمان باللقاء والإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بعدة أمور، كما قال الشيخ ابن عثيمين في الأربعين النووية: أولا الإيمان بوقوع هذا اليوم، كما قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وكما جاء في صحيح مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الثاني الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وإن شئت أن تجعل هذا الأول فلا مانع، شئت أن تجعل الإيمان بنعيم القبر وعذابه وما يكون في البرزخ قبل الإيمان بوقوع اليوم الآخر. كذلك الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار، فالجنة دار النعيم والنار دار العذاب الشديد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في الوسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ شيخ ابن عثيمين ينبه على كلمة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، يقولون: فلان انتقل إلى مثواه الأخير إذا مات الشخص. هذه الكلمة خطأ، لأن القبر أول منازل الآخرة وليس هو المثوى الأخير. المثوى الأخير الجنة أو النار، فالناس تقتصر هذه الكلمة: انتقل إلى مثواه الأخير. هذا تنبيه مهم على الخطأ في هذه الكلمة. في رواية معنا في رواية البخاري لم يذكر الإيمان بالقدر، وذكرها في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. تؤمن بقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل جملة وتفصيلا، كما قال الله بكل شيء عليم، وكما قال لا يضل ربي ولا ينسى. وأما من ناحية التفصيل كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الآيات ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الإيمان التفصيلي. إذن الإيمان بعلم الله جل وعلا يكون إجمالا وتفصيلا. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الكتابة، الإيمان بأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، كما قال وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، وكما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله جل وعلا قال بقلم أكتب، فقال ما أكتب؟ فقال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. وشرحنا هذا بالتفصيل في دروس الطحوية. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة، النافذة، وهذه يخالف فيها القدرية، وهذه يخالف فيها وفي التي بعدها القدرية المعتزلة، القدرية الثانية. قلنا القدرية الأولى نفاة العلم انقرضوا، أما الذين وجدوا بعد ذلك القدرية المعتزلة نفاة المرتبة الثانية، ينفون مشيئة الله جل وعلا وخلقه لأفعال العباد، ويقولون بأن العبد مستقل بفعل نفسه، والله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد ولم يريدها ولا يقدر عليها. فلذلك سمي هؤلاء بمجوس هذه الأمة. إذا المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة. قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن الله جل وعلا خالق كل شيء، الله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما قلت هذه المرتبة أيضا يخالف فيها القدرية المعتزلة. جمعت هذه الأربع في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. هذه الأربع مراتب في الإيمان بالقدر. ثم سأله بعد ذلك عن الإسلام، ففي رواية البخاري الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. كلمة الإسلام تطلق على الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الذي جاء به جميع الأنبياء، فكلهم جاءوا بالتوحيد والاستسلام لله جل وعلا وإن اختلف شرائعهم. أما الإسلام الخاص فهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأهل العلم عبروا عن هذه الجملة هنا الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به بقولهم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذه فسرت في حديث ابن عمر صحيح مسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذه العبارة فسرت في حديث ابن عمر صحيح مسلم. وهذه الشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله لها مراتب. المرتبة الأولى العلم والمعرفة والاعتقاد، تعلم معنى هذه الشهادة وتعتقد معناها، تعرف معناها، لأن لابد للشاهد أن يعلم ما يشهد به، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلابد من العلم في الشهادة. ثانيا لابد فيها من النطق، لابد فيها من النطق، لذلك حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن من دخل في الإسلام ولم ينطق بالشهادتين بدون عذر فهو كافر بإجماع المسلمين أو إجماع أهل العلم. من أراد أن يدخل في الإسلام وقيل اشهد الشهادتين فقال لا ولم يكن له عذر فإنه كافر بالإجماع، فلا بد من التكلم بها إذا لم يكن الإنسان عذر. ثالثا في المرتبة الثالثة أن يعلم بها غيره، يعلم بها غيره. الرابعة إذا كان الإنسان عنده قدرة على الإلزام أن يلزم بها الآخرين ويأمر بها ويدعو إليها. هذه الشهادة هي كلمة التوحيد وهي مفتاح دار السعادة وهي أصل الدين وأساسه، وقد جاءت في النصوص ملقبة وموصوفة بعدة أوصاف أنها العروة الوثقى، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وجاء أيضا وصفها بأنها كلمة التقوى، قال وألزمهم كلمة التقوى، وأيضا هي القول الثابت الوارث في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي الكلمة الطيبة الواردة في قوله تعالى ألم تر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فكلمة التوحيد فيها لها ركنان، ركنها النفي والإثبات، ركنها النفي والإثبات، فيها نفي استحقاق الإلهية عن جميع المعبودات التي تعبد بباطل، ثم إثبات العبادة الحقة لله الواحد القهار. هذان ركنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، النفي والإثبات معناها التي دلت عليه لا معبود بحق إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. إعراب هذه الكلمة لا نافية لجنس، وإله اسمها وخبرها مقدر تقديره حق، لا إله حق إلا الاستثناء ولفظ الجلالة بدل أو عطف نسق بدل عند المصريين أو عطف نسق عند الكوفيين. ولها شروط سبعة، أولها العلم، العلم مقتضاها وعلم بمعناها الذي دلت عليه، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ودليل ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي صحيح مسلم مرفوعا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني اليقين، قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وفي صحيح مسلم مرفوعا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الثالث القبول، ودليله والقبول مناف للرد والاستكبار، قبول هذه الكلمة بما دلت عليه مناف وضده الرد والاستكبار، دليله قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الرابع الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة والاستسلام لما دلت عليه، دليله قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي حديث البراء اللهم أسلمت نفسي إليك، وعكسه الترك، ترك المأمور وفعل المفسد. الخامس من شروطها الصدق وهو ضد النفاق والكذب فيها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الثالث الإخلاص وهو تصفية العمل الصالح بالنية من الشوائب، شوائب الشرك، فلا تقال نفاقا أو رياء أو سمعة أو لأجل دنيا أو منصب أو مال أو نحو ذلك. وفي حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابع من شروطها المحبة، المحبة لهذه الكلمة والسرور بها وبما دلت عليه، دليله قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وحديث أو أحاديث أنس في المحبة شرحنا منها ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الأخير الثامن: البراءة مما يعبد من دون الله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم الشق الثاني من الشهادة: شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك يتضمن أربعة أمور: أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا الانتهاء عما عنه نهى وزجر، الرابع ألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وتقيم الصلاة. الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومعنى تقيم الصلاة أن تأتي بها قويمة، ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، وأن تكون في وقتها. وقد مدح الله جل وعلا الذين هم في صلاة خاشعون، وهذا من إقامتها. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة تأتي باللغة بمعنى الطهارة، وتأتي بمعنى النماء. قد أفلح من تزكى، يعني تطهر وطهر نفسه بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. وسميت هذه العبادة بذلك لأن هذه الزكاة التي يخرجها الإنسان يطهر بها نفسه من البخل، ويطهر بها ماله، ويطهر بها ويزيد بها في حسناته، وتضاعف له بها الحسنات. وكما جاء في الحديث: ما نقص صدقة من مال. وتعريف الزكاة: إخراج مال مخصوص بمقدار مخصوص في أموال في الأموال الزكوية. وهي أربعة أصناف: بهيمة الأنعام والنقدان، يعني الزكاة في بهيمة الأنعام والزكاة من النقدين، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الزروع والثمار، وتستطيع أن تضيف لها زكاة الركاز لطائفة مخصوصة، وهم أصناف المستحقين للزكاة المذكورة في سورة التوبة. قال: وتصوم رمضان. الصوم في اللغة والإمساك، ويطلق على كل إمساك، كما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا على الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. أما الصوم في الاصطلاح فهو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. في حديث ابن عمر: ويحج البيت أو تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولم يرد ذكره في حديث أبي هريرة. والحج هو القصد إلى بيت الله جل وعلا في مكة لأداء النسك. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان مصدر أحسن يحسن، والإحسان يكون في حق الخالق وفي حق المخلوقين. قال: الإحسان في حق الخالق جل وعلا لا يكون إلا بتحقيق أمرين: بالإخلاص في العبادة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة تكون ما بين عبادة الطلب والشوق وعبادة الخوف والرهبة، وهاتان المرتبتان موجودتان في هذا التعريف. يقول الشيخ ابن عثيمين: فللإحسان مرتبتان، مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تشاهده جل وعلا، كأنك انتبه لكلمة الكاف، كأنك تشاهد الله جل وعلا، لأن من يشاهد الله جل وعلا فسيأتي بكل ما يحب وينتهي عما لا يحب ويمتثل الأمر وينتهي عن النهي. هذه المرتبة الأولى مرتبة الطلب. والمرتبة الثانية وهي أدنى من الأولى مرتبة الخوف أو الهرب، أن تعبد الله على أنه يراك. يعني الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراقبك في أعمالك، يراقبك في أعمالك، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. والمرتبة الأولى لا شك أنها أكمل وأعظم. ابن رجب يقول عن الإحسان: فسر الإحسان بنفوذ البصائر في الملكوت، البصائر التي تكون في القلوب، حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان، يعني حتى يصير الخبر الذي سمعه فقط وصدقه كأنه يراه بعينيه، يعني كأنه يرى الجنة أمامه، كأنه يرى النار أمامه، كأنه يرى العرش بارزا وهكذا. يقول: فهذا هذه أعلى درجات الإيمان، ويتفاوت في ذلك المؤمنون المحسنون في هذا تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان. وقيل المراد أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه، فيكون مستحجرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه انتقل إلى المقام الآخر، وهو أن يعبد الله على أن الله الذي يراه ويطلع عليه ويطلع على سره وعلى نيته، ولا يخفى عليه من أمره شيء. يقول ابن رجب: وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأنهم يرونه. ذكر أثر ابن عمر أنه قال: كان ابن عمر يطوف، وكان عروة يريد أن يخطب إليه ابنته في الطواف، فلم يرد عليه ابن عمر، فلما لقيه بعد ذلك اعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا، كنا في الطواف نتخيل الله جل وعلا بين أعيننا. يعني هذه المرتبة الأولى، تعبد الله كأنك تراه. ثم ذكر ابن رجب بعض الآثار عن بعض السلف، منها قال: قال بعضهم: عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، أو كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقيل لآخر: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش والله جل وعلا يقول: أنا جليس من ذكرني. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جل وعلا جليسه. وقال ذنون المصري: علامة المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. يعني مهما جلس الإنسان في ذكر الله جل وعلا، في ذكره وشكره وقراءة القرآن أو الصلاة، فإنه لا يستوحش لأنه مع ربه جل وعلا. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله أنس بالله، لأن الله جل وعلا أجل، لأن الله جل وعلا أجل في صدور العارفين أن يحبوا غيره. ثم يختم هذا بقوله: فهذه المقامات الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، يشملها اسم الدين. فمن استقام على الإسلام، إذا استقام الإنسان على الإسلام حتى يموت، عصمه الله من الخلود في النار وإن دخلها بذنوبه، يعني هذا تحت المشيئة، قد يدخلها بذنوبه وقد يغفر الله جل وعلا أو يعفو عنه بما شاء. ومن استقام على الإحسان إلى الموت، يعني عندك مرتبتان: من استقام على الإسلام، من استقام على الإسلام إلى الموت عصمه الإسلام من الخلود في النار، ومن استقام على الإحسان إلى الموت وصل إلى الله جل وعلا. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يعني تنبيه الآن الذين أحسنوا حققوا مقام الإحسان لهم ماذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلهم الحسنى وزيادة، والزيادة فسرت بالحديث في الصحيح أنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم. ولعلنا نقف عند هذا القدر، الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.